then don't it is.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا في نهاية الدرس السابق أننا لن نفصل في هذه الكفارات، وإن كانت هي جديرة بالبحث، لكن ذكرت هنا استطرادا، مثل كفارة النذر، للخلاف الواقع في أنها كفارة من أفطر متعمدا أم كفارة اليمين. وإن ذهب جملة من المعاصرين ومن قارب العصر إلى أنها كفارة يمين كالسيدين في المستمسك والمستند. أما كفارة العهد فالمشهور والمعروف أنها كفارة إفطار من أفطر متعمدا في شهر رمضان على محلل. كفارة اليمين بعد بحثناها قريبا نحن في بحث سابق في بحث الكفارات. بقي عنوان، قال: ومنها، أي من الكفارات، ما يجب فيه الصوم مرتبا على غيره مخيرا بينه وبين غيره. قبل تحدثوا عن كفارة مرتبة، ما فيك انت خير في طبقة واحدة، هنا جمعت بين الترتيب والتخيير، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذن المحرمة بإذنه، محرمة يعني في الحج أو العمرة بإذنه، فإنها بدنة أو بقرة، ومع العجز فشات أو صيام ثلاثة أيام، في الطبقتين مخير. شوفوا الماتين، أنا ما بيهمني، ابحثها هنا، تبحث في محلها في كتاب الحج، لكن في نكتة فقط لابد أن نبرزها. الماتن قال: في الأصل التخيير بين البدنة والبقرة مع العجز، والعجز عجز مالي هنا، أو العجز عن إيجاد البدنة والبقرة، والغالب هو عجز مالي باعتبار البدنة والبقرة موجودتان مبذولتان، خصوصا في تلك المجتمعات بل في جميع المجتمعات بشكل عام. على كل حال، مع العجز قال شات أو صيام ثلاثة أيام، فجعل الصوم في عرض الشات أيضا. هذا يستدعي منا أن ننظر في ما استدل به لهذا الأمر. الدليل لهذا الأمر منحصر في رواية واحدة، وهي الرواية الواردة في الجزء الثالث عشر من الوسائل صفحة 120 الباب الثامن من أبواب كفارات الاستمتاع، الحديث الثاني، هو دليل هذه الكفارة. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وهو الأشعري هنا باعتباره يروي عن ابن أبي نصر البزنطي، لم يعهد أصلا أن البرقي يروي عنه والأمر سهل، عن صباح الحذاء وهو ثقة بلا إشكال، وهنا نوثقه أيضا دليل إضافي لرواية ابن أبي نصر، عن إسحاق بن عمار، موثقة إسحاق واضح. قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة. قال: موسرا أو معسرة؟ الإمام سألها المرة. قلت: أجبني فيهما، في الموسر وفي المعسر، ما هي الكفارة؟ قال: هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها، أو أحرمت من قبل نفسها. جيد، قلت أجبني فيهما، صارت فروض 2 ضرب 2 4 ها. فقال عليه السلام إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له، لا ينبغي قلت في لغة الروايات يعني لا يصح له أو قريب من هذا المعنى، المهم لا ينبغي ليست بما عهدناه في الرسالة العملية، جيد، وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنه وإن شاء بقى حسب الظاهر مش في مرتبة واحدة، لكن من حيث التكليف في مرتبة واحدة. إلى هنا فتوى الماتين، شو قال الماتين؟ قال مخيرا بينه وبين غيره، مرتب ومخير مع بعضهما، وهي كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه، بإذنه عن من كونها مأمورة منه أو ليست مأمورة، فإنها بدنة أو بقرة. أخل في عبارة الماتن إخلال بأي شيء؟ بما لو كان عالما أنه لا ينبغي له ذلك، أما لو لم يكن عالما أنه لا ينبغي له ذلك بحسب الرواية ليس عليه كفارة، مع أن الماتن أطلق. طيب بعد ذلك ماذا قال الماتين؟ الرواية شو قالت؟ فقال إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة، انتبهوا لي، وإن شاء بقرة وإن شاء شات. طيب الماتين جعل الشات هي المرتبة على في الرتبة الثانية إذا كان معسرا، مع أن نص الرواية إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنه. طيب فينا نستنبط أيضا من قوله عليه السلام هو الذي أمرها أنه لو كان هو لا يريد لكن أكرمها عندما أحبت أن تفعل ذلك فاستأذنت فأذن لها، بصح أنه هو أمرها؟ مشكل. بينما الإمام لم، الإمام نصص على الأمر بشكل واضح، بينما الماتن جعل الإذن هو العذر، قال إذا كانت بإذنه، فمرة هو يرضخ لرغبتها يكرمها ومرة لا هو يريدها أن تحرم، أمرها يستفاد منه الثاني لا يستفاد منه الأول. محل الإشكال يعني بعبارة أوضح، الكفارة أساسا على خلاف القاعدة، فحتى تثبت لابد من دليل لها ولابد من أخذ القيود المذكورة بالدليل بنظر الاعتبار، وقد أخذ فيه أن يكون موسر. طبعا موسر لا يعني إنه قادر يشتري بقرة فقط، بده يكون مرتاح على وضعه، يعني افترضوا واحد ما عنده إلا المال الذي يشتري به البقرة أو المال الذي يشتري به البدنة أو الشاة، هذا يقال عنه موسى؟ وبالله عليكم إذا كان يصرف كل ماله في سبيل الكفارة ما بيبقى عنده شيء لا يعود إلى كفايته، هذا يقال له موسى؟ الموسى هو المرتاح في حياته مش القادر على شراء الشاة فقط، بحيث إذا اشتراها عنده مال يشتريها بدون دين، بس إذا اشتراها يقلب كفيه على ما أنفق طب يبقى عنده شيء مثلا، أيضا مشكل. لذا لابد أن نقتصر على القدر المتيقن، ومقصودي هنا من القدر المتيقن مو ما يستفاد بالدليل اللبي، أي ما ذكر في النص من موضوع لإثبات هذا الحكم. فيشكل الأمر من هذه الجهة إنصافا، والشات صارت في رتبة البدنة، وهذا غريب شوية، يعني شات بقرة بدنة، تفاوت كبير بينها. يعني وين البدنة وين البقرة، وين البقرة وين الشات؟ كيف إذا أخذنا بدنة إلى شات؟ صحيح ومو أقل وأكثر، هذا التباين بالدقة، بس مثل مثل أقل والأكثر. يعني باعتبار أن الشات سنخا ونوعا غير الثنتين الأخريين. على كل حال، وإن لم يكن أمرها بالإحرام، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا. طيب وإن لم يكن أمرها بالإحرام شو يعني؟ يعني حتى لو أذن لها مشكلة، هذا إنصافا مشكلة. قد يكون التعبير بأمرها فوق وفي المقابل أمرها هنا يراد منه أن الأمر كان بإذنه كما فهم هو وغيره من المحققين. أنا كنت تاركها إلى هنا. ليش؟ لأن العبد مملوك كل على مولاه، لا يقدر على شيء، فهو يأذن لها يعبر بأنه أمرها بالإحرام، مو بعيد استفادة هالمعنى يعني بقرينة هذا الذيل. طيب ماشي، يعني لم تكن بإذنه فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا. ليش؟ لأنه إحرامها أصلا كأنه شرط في صحته، إحرام الأمة أن يكون بإذن سيدها، ما بيحق لها تحرم بغير إذن سيدها. طيب يا ترى إذا قلنا بأن الأمة تملك مع سيدها أو كانت مكاتبة، ومكاتبة مشروطة مش مطلقة، ما تتحرر ولا يتحرر منها شيء إلا أن تكمل كتابتها، وعندها أموال من المكاتبة، وهي مستطيعة الحج الواجب، فوجب عليها الحج، بدأ إذن أم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ طبعا قطعا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن بدها إذن بأصل الشرع حتى يجب عليها الحج، يعني غير الاستطاعة فيه إذن السيد شرط، هذا بعيد غاية البعد، لكن تمام البحث في كتاب الحج مشهور. جيد، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر، طبعا مع علمه بأنه لا ينبغي، بدنا نعطف هذا على الشرط الأول، فعليه دم شاة أو صيام. دم شاة أو صيام. طيب هون قال بأنها مخيرة بين دم الشاة وبين الصيام. طيب دم شاة صارت الموسر والمعسر فيه يدفع شاة، فالتخيير في الطرفين، لأن الموسر خير بين بدنة والمعسر بين شاة وصيام، لعله لذلك أسقط الماتن الشاة من القسم الأول. بس يا أخي فينا نسقطه نحن من كيفنا يعني؟ ونقول لا معنى للتخيير بين الموسر والمعسر في الشاة، غريبة الرواية يعني، انصافا لا تخلو من اضطراب يا أخوان. لذلك وجه اقتصار الماتن على الخصلتين الأوليين، عدم تصور أن يكون الموسر والمعسر في الخصلة الثالثة واحد، نظريا لا مانع من أن يكون واحدا، ولذا احتاط الماتن، احتاط لنفسه يعني، مش احتاط في الفتوى، في الفتوى جزم، فجعل الشات في شق المعسر ولم يجعلها في طرف التخيير في شق الموسر. مع أن هذا التصرف في الرواية في غاية الإشكال. طيب ثم قال الماتن أو صيام، مش الماتن، الماتن قال ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام. طيب الرواية شو قالت؟ وإن كان أمرها، يعني أذن لها، صار المعنى، وهو معسر فعليه دم شاة. يعني شو دم شات؟ إذا معسر كيف عليه دم شات؟ معسر عن شو؟ شوفوا المؤسر يخير بين الشاة وغيرها، والمعسر يخير بين الشاة والصيام. غريب مو غريب؟ هذا الذي جعل المتن يسقط الشق الأول. ما مشكلة إسا، وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام. طيب هون يظهر من صاحب الجواهر الميل إلى الاكتفاء بصوم يوم واحد. المتن أفتى بثلاثة أيام. طيب قال صيام، صيام يعني ما هي الصوم؟ تتحقق بصومه يوم واحد. فلماذا أفتى الماتن هنا بلزوم الإتيان بثلاثة أيام يا أخوان؟ من أين جاء هذا المعنى؟ وهو لزوم الثلاثة أيام. السيد الخوئي على الله مقامه الشريف ومن قبله غيره أيضا أشاروا هنا إلى تفسير الصيام بالثلاثة أيام في صحيحة زرارة الوارد في الباب الرابع عشر من أبواب بقية كفارات الإحرام، نفس المجلد صفحة 167. يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد في الاستبصار عن محمد بن أحمد عن مثنى أي الحناط بن الوليد عن زرارة، وعبر عنها بصحيحة زرارة. في الكافي انتبهوا لي شوي، موجود عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي ناصر. وشو اسمه ابن أبي ناصر؟ أحمد بن محمد. عن مثنى عن زرارة. إذا بدنا نأخذ بسند الكليني واضح سنده صحيح، ما في المشكلة إلا سهل، على الخلاف في سهل. إذا جئنا لسند الكليني، موسى بن القاسم عن محمد، مين محمد هذا؟ إذا بنأخذ بالتهذيب عن محمد عن أحمد. طيب أحمد مين هذا؟ إذا رحنا بدنا نقول بقرينة رواية الكليني أحمد محمد بن أبي ناصر، خب عادة بين موسى بن القاسم وأحمد محمد بن ناصر ما في واسطة، منين خلق هذا محمد؟ إذا بدنا نروح لسند الاستبصار محمد بن أحمد المعروف بهذا العنوان، ما عندنا نحن موسى بن القاسم يروي عن محمد بن أحمد. وفي طبقة أنزل من هالطبقة اللي هي طبقة موسى بن القاسم، أقل منها أيضا محمد بن أحمد صاحب نور الحكمة هناك. سيمكن محمد بن أحمد اسم شائع نسبيا، لكن لا نعرف. أغلب الظن عندي يا أخوان إنه محمد عن أحمد خطأ، ومحمد بن أحمد أيضا خطأ، وأن الصحيح موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد كما هو العادة، أي ابن أبي ناصر البيزنطي. وهذه من مشاكل التهذيبين، وهي غير عزيزة في التهذيبين، حتى تقحم بعض المحققين وقال قل ما يخلو إسناد أو متن من تصحيف أو إقلاب ينسب هذا إلى المحقق الدامات صاحب الرواشح ونقله عنه صاحب الحدائق. على كل حال، المهم في نظرنا الرواية معتبرة ولو بسند الكليني، ما في مشكلة، على أنني مطمئن أنه أحمد بن أحمد في التهذيبين وأنه حصل خلط. على كل حال، عن زرار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه على رأسه قبل أن ينحر، أن ينحر هدية، فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه. شو أذاه رأسه يعني؟ أيام زمان يا أخوان كان القمل يلعب لعب بالرأس، أه؟ موجود في كفارات الحج ما يشير إلى هذا بكثرة. فيصل الإنسان الحج ما بيقدر يتجنب، فبده يجزه أو بده ينظفه، بده يشيل الهواء، ها؟ جيد. أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين، والصوم ثلاثة أيام، والصدقة نصف صاع لكل مسكين. شوفوا يا أخوان، والصوم ثلاثة أيام. فاستدل بها الرواية إنه حيث ورد الصوم يغاد ثلاثة أيام في البدل. طيب واضحة هذه الرواية فيها المعنى؟ حتى لو صح سندها، ألا يحتمل قريبا أن يكون المقصود الصوم هنا في المورد؟ من قال حيث ذكر الصوم فهو ثلاثة أيام؟ كأن المحققين كبانوا على أن أقل الصيام في الكفارات هو ثلاثة أيام، ما في شيء صريح، ولذلك ما احتمله صاحب الجواهر في محله، وإن كان الجزم بأقل من ثلاثة أيام محل تأمل، بس هذا لا يستدعي الفتوى بثلاثة أيام. الفتوى تحتاج إلى دليل يا أخوان، سيحتاط الإنسان لا بأس حتى لا يجعل رقبته جسرة، بس الجزم بالثلاثة أيام من أين؟ حتى السيد الخوي عندما أحال إلى صحيحة زرارة ومراده هذه لم نفهم كيف فهم منها بأن الصوم حيث ذكر ثلاثة أيام مو في خصوص هذا المورد. طيب صحيحنا مخير بين ذبح الشاة وصوم وصدق على ستة مساكين، فمجرد التخير بين شاة وصوم يعني أن الصوم ثلاثة أيام حيث تخير بين شاة وصوم، احتمال موجود، لكن نستطيع أن نجزم بهذا؟ يا أخوان هذه أمور تعبدية، كيف خير بين بدنة وشاة إذا كان موسرا وما تعقلها الماتن فما ذكرها؟ إذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أن ما ذكره من احتمال صاحب الجواهر في محله، وإن لم يفتي به، حتى صاحب الجواهر ما أفتى بأنه يكفي صيام يوم واحد. جيد. ومن هنا علق بعض المحققين على المتن يعني بأن المقصود بأنه لابد أن يذكر مع الموسر أيضا شاة مع البقرة والبدنة، وفي طرف المعسر شاة أو صيام ثلاثة أيام على الأحوط في الأخير، هيك بدنا نحط، ها؟ ما في دليل صريح أن الصوم يكون ثلاث، قريب جدا هذا الكلام أنه ثلاثة أيام، بس ما فينا نعمم الرواية تلك لهنا، ما عندنا دليل بيقول كلما خير بين شاة وصيام فهي ثلاثة أيام. طب هونيك في طعام، فينا هون نحن نفترض انه في طعام، فينا نفترض؟ ما فينا نفترض، وإلا مثل ما فسرت لي بثلاثة أيام قول الطعام لم يذكره لوضوحي، هل تأمل؟ لا نستطيع ذلك. على كل حال جيد، المسألة الأولى، يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجامع. طبعا جيد، يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجامع أو كفارة التخيير. كفارة الجامع مثل من قتل عامدا أو أفطر على محرم، أو كفارة التخيير، حتى كفارة الترتيب شو يعني؟ ها؟ صوم الشهرين لابد أن يكون متتابعا. يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير، ويكفي في حصول التتابع فيها صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني. شوفوا يا أخوان بالقرآن الكريم في مكانين ذكر شهرين متتابعين. في سورة النساء في قتل العبد ذكر هالمعنى، وذكر أيضا في سورة المجادلة الآية 92 من سورة النساء، والآية 4 من المجادلة ذكرت فيها كفارة الظهار، أيضا عبر بالشهرين المتتابعين. والروايات معظمها الواردة في الظهار، الواردة في الإفطار، الكفارة المخيرة، الواردة في المرتبة، الواردة بشكل عام، بس يذكر شهرين يعقب فورا بمتتابعين. إذا كنا وهذه التعابير الواردة فلا إشكال ولا ريب يا أخوان بأنه يجب التتابع في تمام الشهرين، إذ لم يقل ويوم من الشهر اللاحق. عندما يقال تتابع الشهرين أي تتابع أيام الشهرين، هذا هو الظاهر، يعني 60 يوم 59 يوم وراء بعض، هذا متتابعين. لا يعني صيام يوم من شهر ثاني التتابع بين الشهرين، أنت تابعت بين شهر ويوم من شهر، خصوصا أنه الإنسان مش بالضرورة يبدأ في واحد الشهر، أكثر الناس يبدأون في يوم من أيام الشهر. فالمقصود من الشهرين مش شهري إهلال الهلال، بل المقصود من الشهرين قدر الشهرين، يعني اللي هو 60 يوما بيصير إذا بالتلفيق، لأن الآخر شهر ناقص. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال فلا إشكال ولا ريب ولا ينبغي الشك أصلا في أننا لو كنا والآيتين، لو كنا والروايات الواردة في الكفارتين وفي بقية الكفارات، قتل الخطأ، كفارة التخيير يعني، والإفطار متعمدا على غير محرم، أو كفارة الترتيب اللي فيها شهرين، لا إشكال ولا ريب في أن عليه أن يصوم 60 يوما. وبهذا أفتى جماعة، حيث نسب إلى الشيخين والسيدين وغيرهما الفتوى بذلك. غاية الأمر أن الشيخين والسيدين أفتيا ومن تبعهما أفتوا بوجوب التتابع، لا بكونه شرطا في الصحة. في فرق بين حكم الوضع والحكم التكليفي، بل يظهر من تعابير بعضهم كما قيل بأنه قائل بلزوم الكفارة إذا أبطل كفارته، وكأن عنده أصل عام أن كل من أبطل صوما واجبا فعليه كفارة. سأديش كفرت معك ما منصص. لكن مشهور العلماء قبلهما ومعهما وبعدهما، أو قبلهم ومعهم وبعدهم، قالوا بما أفتى به الماتن هنا، ما هو المستند؟ خلينا قبل ما نحكي بالمستند أسس قاعدة. لما قلنا ظاهر الشهرين المتتابعين التتابع بين تمام الأيام، يعني إذا ما تابع بين تمام الأيام شو بيكون؟ يبطل وبرجع يعيد من الأول، مو هيك؟ طبعاً لم يحصل التتابع، لأن التتابع يجعله من قبيل عموم المجموعي والاستغراق. لم يحصل التتابع لم يحصل واجب، هذا مثل أجزاء الصلاة. لم يحصل التتابع لم يحصل واجب، لأن قال لك متتابعين، ولا ينبغي قياسه بمثل أعضاء الغسل مثلا، أنه فيه مش بالضرورة مع بعضها البعض، باعتبار قيام الدليل الخاص هناك على مطلق الغسل لثلاثة أعضاء، ما قال بتتابع ولا قال بتوالي ولا قال باتصال. وربما في الصوم أيضا في شيء من هالقبيل، وسيأتي قريبا صوم 18 أيام والخلاف في أنها متتابعة أو غير متتابعة، أو بقية أنواع الصوم في الكفارات. لكن الشهرين نصص في القرآن الكريم وفي الروايات على التتابع بشكل عام، تكاد تكون كل الروايات فيها اللي فيها شهرين متتابعين معظمها إذا مو كلها. فظاهر هذه الروايات أيضا أنه شرط في الصحة مش بس أنه واجب التتابع، بحيث إذا ما حصل التتابع عمدا أو حتى عذرا ما حصل الواجب، خير إن شاء الله بصير مثلك مثل الواحد مأمور بالصلاة وبأثناء الصلاة اضطر يقطع صلاته ويروح يشتغل له شغلة. واجب يعيد الصلاة من البداية أو لا؟ واجب يعيد الصلاة من البداية، ها؟ فظاهر في الوجوب التكليفي والشرطي أيضا بلا إشكال، الركني يعني، ولا يفرق فيه بين المعذور وغير المعذور حينئذ على مستوى الحكم الوضعي، هذا مقتضى القاعدة. طيب، لكن في مقابل ذلك توجد صحيحة الحلبي، إما محمد بن علي أو عبيد الله بن علي، في المجلد العاشر صفحة 373 في الباب الثالث من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث التاسع، هذا صدر الرواية ولها ذيل سأقرأه بعد قليل في الباب العاشر، والرواية مختصرة على كل حال. شو الرواية بتقول؟ حديث التاسع، وبإسناده، وبإسناده أي محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، واضح له طريقان أو أكثر للحسين بن سعيد صحيحين، حسين بن سعيد ابن أبي عمير حماد الحلبي أجلاء الطائفة من الدرجة الأولى، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن قطع الصوم في شيء ناقص في الرواية، عن وين متعلق؟ عن أبي عبد الله عن قطعه صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل، صح العبارة وإنه ما بتصح، فقال كأنه مقدر سألته عن، ومن لا يضر هذا بالرواية، إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو يوما شيئا أو أياما منه، الشيء بينطبق على اليوم الواحد والله لا، لا تقول لي بعض اليوم، بعض اليوم هذا ما اسمه صوم، أقله يوم ها حتى يكون صوم، فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي، يقضي هون مش بمعنى القضاء، يقضي يعني يأتي به قضى ما عليه أي جاء بما عليه، وإن صام شهرا انتبهوا ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله. صريح، هذا تصريح بالشرطية اللي كنت عم بستظهرها قبل قليل، بهاية الأمر ظواهر الأدلة على الشرطية في كل الشهرين، هذا جعل الشرطية في 30 يوم الأولى. طيب، أولا فسر الإمام التتابع بصوم شهر مع شيء أو أيام منه، يعني شهر ويكفي يوم، هذا معنى ذلك شيئا أو أياما، هذا على مستوى الحكم الوضعي. فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر، يعني إذا افطر للإفطار مو هيك ظاهر العبارة، عرض له أن يفطر والله عرض له شيء يفطر منه. طيب يا ترى المراد من اضطر نتيجة عروض شيء مثل مرض أو سفر اضطر إليه أو عرض له شيء أحب أن يسافر لتجارته. شو بتستضفوا من هالعبارة؟ تبهوا لي شوية يا أخوان. فإن عرض له شيء يفطر منه، أليس ظاهرا هذا في أنه يبيح له الإفطار؟ أو لا أقل، لا نستطيع أن نجزم بأكثر من هذا، إنه عرض له شيء يفطر منه، عرض له أن يروح للنزهة يعني بكيفه، أو في مقابل لزوم التتابع بعد الشهر ويوم، بمقتضى أن الأدلة دلت على لزوم التتابع في الشهرين الكاملين. والله الجازم بأنه من حقه أن يفطر لا لعلة، ثم إذا حملنا عرض له شيء حتى على من عرض له حاجة عرفية، طب من لم يعرض له حتى شيء من هالقبيل، عرض له بس أن يفطر، هو باقي ببلده ما عنده مرض ما عنده شيء، قال لك صوت 31 يوم يلا بريح الأسبوع، هذا عرض له شيء يستدعي الإفطار؟ هذا قطعا لا، بحسب نص الرواية. انتبهوا للرواية يا أخوان، واضحة أصلا. فإن عرض له شيء، يعني لو ما عرض شيء وماشي بسياقه الطبيعي، لا مرض لا سفر لا 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 لا، شو لازم يظل يكمل. فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي، يقضي أن يأتي به. ظاهر في أنه على مستوى الحكم التكليفي ما يجوز. نعم المشهور ومنهم المعاصرون والماتن كأنهم فهموا والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا أو أياما منه، أن التتابع الواجب تكليفا أيضا كذلك، بينما بقرين الذيل الرواية وإن صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع عاد الصوم كله، ظاهر في ماذا؟ ظاهر في أن النظر إلى الحكم الوضعي مش إلى الحكم التكليفي. انتبهوا لي شوي، دقيقة شوي، أنه بالصدر لما فسر التتابع بشهر ويوم، هل يريد على مستوى الحكم التكليفي والوضعي؟ إذا على مستوى الحكم الوضعي والتكليفي، ليش بده يقول فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر؟ عرض أو ما عرض، ما هو التتابع 31 يوم وخلصت القصة. يا والله لا، فالمقصود وإن عرض له شيء يفطر منه يعني شيء أباح له الإفطار، هذا ظاهرها. فهو حقق التتابع بين الشهرين بيوم فحقق الحكم الوضعي، أما على مستوى الحكم التكليفي فيحتاج إلى مبرر حتى يفطر فيما تبقى من الأيام، فيفرق حينئذ بين الشرط والتكليفي. يكون الشرط شيء والتكليف شيء آخر، وحينئذ يصبح ذيل الرواية وإن صام شهرا ثم عرض له عائد إلى الحكم الوضعي. واضح من ذيل الرواية أن عرضا شيء مبيح مو أي شيء تشهية، لأنه قطعا دون الشهر ويوم إذا عرض شيء غير مبيح لا يجوز، صحيح والله لا؟ واضح أنه ما بيجوز، تلبست بواجب ارتباطي لا يجوز لك إفساده، إلا إذا واحد قال لي خير إن شاء الله بيجوز بس بده يعيد، لأن الكفارة موسعة. البناء على أنه إذا تلبس بالعمل الارتباطي لا يجوز له إفساده بعد أن تلبس به، وإن كان الدليل على هذا فيه خفاء ما، إذ الدليل في محله في الصلاة وإبطال العمل وهالقضايا، دليله عمدته الإجماع وهو يقتصر فيه على القدر المتيقن، لكن مشهور بنوا على هذا المعنى. نحن نتكلم على مشاريبهم على كل حد من هذه الجهة. والرواية نفسها مروية في كتاب الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، إلا أنه قال صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين. طيب تعالوا معي ذيل الرواية وين؟ ذيل الرواية هنا، الرواية الرابعة من الباب العاشر من نفس هذه الأبواب. موجودة في الكافي والتهذيب هذا الذيل. قال وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن. هذا تتم ما إلها داعي يعني، واضحة، وسيتعرض المثل لهذا الفرح. طيب الرواية حينئذ بحسب فهمنا لها على أي شيء تنطبق؟ تنطبق على فتوى المشهور ولا فتوى الشيخين والسيدين ومن تابعهما؟ عم نحكي عن شخصيات عادية يعني، المفيد والطوسي والمرتضى وابن زهرة وقيل الحلي معهم كمان، ها؟ صاحب السرائر، شخصيات مهمة أساسية في الطائفة. إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر شيئا، بدل على الحكم التكليفي إنصافا يا أخوان. إذا بدل على الحكم التكليفي ليش فإن عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي، وإن صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر، أنه واضح ما بيجز له إلا إذا كان العرض يجيز أن يصوم من الآخر شيئا. بدأ تأمل إنصافا يا أخوان، مش واضح هذا المعنى في أن الشيخ يتعجب منه بهالمستوى اللي تعجب منه البعض كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، فغريب جدا إن لم يظهر له أي مستند. يقول السيد الخوئي بعزو التقرير ليش؟ لأنه أفتى بالإثم وإن صحت الكفارة حينئذ. مع أن فهمنا للرواية يقرب مما اختاره الشيخ والسيد، الشيخان والسيدان، إذ فككنا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فصحة الكفارة بالإتيان بواحد وثلاثين يوم، بينما الوجوب أن يأتي بها متتابعة كاملة إلا إذا عرض له عذر، والعذر على نحوين، إما عرضه قبل إتمام الحادي والثلاثين، وإما طبعا الحادي والثلاثين هذا إذا بلش بوسط شهر، أما إذا بادي بالشهر الأول طلع 29 بصير يوم الثلاثين هو اليوم الأول من الشهر الثاني يعني، فحينئذ الوجوب الشرطي غير الوجوب التكليفي. الوجوب التكليفي هو إتمام الستين، إتمام الشهرين كاملا، إلا إذا عرض له ما يبيح الإفطار، وهو على قسمين، طارة يعرض قبل إتمام اليوم من الشهر الثاني وأخرى بعده، فإن كان قبله أفسد ما مضى وإن كان بعده يبنى على ما مضى. أنا أكاد أكون واضح يعني، أكاد أقول بأن الرواية واضحة بهالمعنى، أي ما ذهب إليه السيدان، فكيف يتعجب منهما أنه أي مستند لهما إذ فككا بين الحكم التكليفي والوضعي؟ استفادا هذا من نفس الرواية، والله العالم. إذا بتقلي هذا إشعار مش ظهور ناقش ما مشكلة، بس فغريب جدا إذ لم يظهر له أي مستند. ما هكذا
قالوا بقال إثم، ولكن ولكن
صحيح
تصح الكفارة حينئذ. ممكن
هذا بعد ال 31 يوم،
بعد 31 ممكن أن نفهم من قول الرواية فإن عرض له ما يبيح له الإفطار،
ما قالش يبيح
أو التعبير، فإن عرض له بمعنى أنه يعني حينئذ كان معذورا في إفطاره
جيد،
فلا يقع عليه الإثم. فبيكون هذا
فإذا
تعجب السلوك.
لا مولانا، إذا معذور عند الكلمة في إثم.
جيد، ولكن تصح.
لا، هن الحكي السيد متعجب من قولهم بالإثم في من أفطر بعد 31 يوم، هذا اللي متعجب منه السيد.
إنه فإن عرض لهم،
يعني إذا عرض بدون عروض ما يبيح، إذا أفطر عمدا في إثم ولا ما في إثم؟
قطعا في
إثم. قطعا عند من؟
هذا مستغرب من السيد
السيد الخوي والسيد الحكيم وصاحب المستمسك وكثير من الطائفة، بل نسب إلى مشهورية أنه يجوز له اختيارا أن يفطر بعد 31. تبعت وين المحل الإشكال؟ محل الإشكال هو الجواز أو عدم الجواز التكليفي بعد إتمام 31، أي شهر ويوم من الشهر اللاحق. هذا مقصودنا من 31، لأنه قد يكون 30 مش 31، لأن الشهر السابق إذا بدأ في أوله قد يكون 29 يوم. هذا استفيد من هالرواية، أي من ما يظهر من الرواية من التفكيك بين الحكم الوضعي، أي صحة الكفارة وعدم صحتها، على 31 تصح على كل حال، وإن أثيما لم يكن له عذر فيما تبقى من الأيام ومع ذلك فرقها، يكون صحيح لكنه آثم. إنصافا كلام قريب هذا كلام السيدين والشيخين يا إخوان في فهم الرواية. لا أقل الإنسان يحتاط احتياط وجوبي خروجا من خلاف الطرفين، وإن كان أنا أستظهر ما استظهر السيدان والشيخان، لكن أنا تعجبي مش باختيار الفتوى، اختار شو ما بدك فتوى. قول السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه إذ لم يعلم لهما أي مستناد، غريب، يعني كان لابد أن يحدث هو أو غيره بأنهم ينظرون إلى نكتة في الرواية، في نفس الرواية، باعتبار أن الأمر منحصر بهذه الرواية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مدت كثير، لأن احنا بلشنا مؤخرين.